بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن خلاد: هذا أخذنا صح؟ وصلنا إلى قوله: وأما لكن إذا كان الاعتماد. قال: لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، يعني إذا كبر في سنه ينبغي أن يحترز من اختلاطه. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700 إن شاء الله، يعني على رأس 100، على رأس 100. كان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرد عن الزبيدي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون، يعني حرصا على السماع واتصال السند، وإلا يقول شيخ كبير عامي كبير في السن هو عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. يعني هذا الآن عنده سماع، سمع هذا الكتاب من الزبيدي، سمعه من الزبيدي فيرويه الناس عنه من باب السماع، من باب اتصال سلسلة السند. أي من كتاب، من كتاب، بس هذا عوامهم، هذا عوامهم، انظر العوام حقهم، يعني سمع صحيح البخاري، هذا العامي. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عجبت نيته عن الخير فليسمع يعني فليطلب العلم، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم غير الله فأبى الله أن يكون إلا لله. سبحان الله، طلبنا العلم غير الله، يعني كانت النية لغير الله لكن العلم يهذب، فأبى الله أن يكون إلا لله، أي العلم، لأن العلم يهذب، فإذا عمل به الإنسان هذبه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قوله كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا، سمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. المعلق يقول، المراد بالمعلق هنا أحمد شاكر كما في الباعة، يقول: وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا كان كتابه مضبوطا فخير. يعني الشيخ رحمه الله يعني تعقب أحمد شاكر، يقول: إذا كان كتابه مضبوطا فهذا خير، يعني فيه خير، ولهذا تنافس الناس في السماعة 100,000 أو يزيدون لأنه كتاب مضبوط. قال: وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قال الشيخ: هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم حضور، لا ينبغي له أن يحرم الناس من العلم ويقول لهم اذهبوا إلى فلان وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه، ما ينبغي له، حرام عليه أيضا أن يحدث بما لا يعلم. قالوا ينبغي في المطبوع عندي ولا ينبغي، وأمر الشيخ رحمه الله بحذف لا وتصويب العبارة، وكذا على الصواب في نسخة الحلبي. علق الشيخ الألباني هنا فقال الظاهر أنه يستحب عقد، ففي علوم الحديث يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث انتهى. قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، يعني ليكن المحدث على أكمل الهيئات، وهذا ينبغي عقد مجلس التحديث، يعني ينبغي للمتأهل أن يعقد مجالس للتحديث، مجالس العلم، حتى يستفيد الناس، حتى ينتشر العلم بين الناس، فهذا نشر للعلم، وهذا فيه خير عظيم. قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن من جلوسه وزبر من يرفع صوته، زبر أي زجر من يرفع صوته. قال هذا إن تيسر فحسن. قال الشيخ رحمه الله هذا إن تيسر فحسن، ينبغي أن يظهر المحدث المظهر الطيب اللائق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو سألك سائل وأنت في الطريق تفيده، أو سألك وأنت على غير هذه الهيئة وطلب منك أن تخبر بحديث أو غير ذلك فلا يمنع. قال ابن كثير رحمه الله وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ قوله وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته لا أعلم دليلا، والأفضل وينبغي يحتاج إلى دليل، يعني كلمة والأفضل كلمة وينبغي يحتاج إلى دليل، يعني عند أن يقول الإنسان لشيء ينبغي أو الأفضل أن تفعل كذا هذا يحتاج إلى دليل. فإذا قول ابن كثير رحمه الله وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته هذا يحتاج إلى دليل. هنا ذكر الحاشية قال الخطيب الجامع لأخلاق الراوي ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإملاء، لما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا الحسن بن سلام السواق قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، ثم الأخير قال لكن وقفت مستدرك في كتاب العلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان أصحاب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلسوا كان حديثهم عن الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة، يعني فمن عمل بهذا ابتداء بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا فلا بأس أحيانا، أما أن يكون هذا ديدنا دائما فلا، هذا يعني لا يدل على أنهم كانوا في دائما يفعلون هذا، وإنما أحيانا، فمن اقتدى بهم أحيانا بهذا فلا بأس. إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، يعني المهم أنهم يقرؤون سورة، يعني ما يخلو المجلس من قراءة سورة. لا هنا عام قرأوا سورة. أما ذاك أنهم كانوا إذا يعني إذا كان هناك اثنان أو كذا لا يفارق أحدهما الآخر حتى يقرأ عليه سورة العصر. ذاك شيء آخر. قال وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك. وإذا مر بصحابي تربى عنه. وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس. وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. قال الشيخ قوله كلما ذكر مر بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فضيلة أعظم الناس فيها، هذه فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم المحدثون، لأنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه. وقلنا إنها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم عن من يذكره؟ عن أبي هريرة. وجاء عن من؟ أي عن أبي هريرة، نعم، لكن أيضا جاء عن صحابي آخر، جاء عن صحابي آخر وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله، وأرجو أن أكون أناه. فمن سأل لي الشفاعة فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. رواه مسلم.